بل يتم الله تبارك وتعالى نعمته علينا وان يجري علينا خيارنا وان يولي علينا من يصلح ولا يفسد. ايها الاخوه الاحبه، ونحن على بعد خطوات من عقد اللواء لولي امر جديد للبلاد يسمع له ويطاع، ينبغي علينا ان نذكر ببعض القواعد الشرعيه التي لا ينبغي لا للراعي ولا للرعيه ان يجهلها، ويقبح بالذات لاهل العلم ولطلبته ان يكونوا جهالا بهذه القواعد، لان هذا مما جر بلاء كثيرا فيما مضى وقد يجر فيما ياتي. واول هذه القواعد وجوب تنصيب امام للمسلمين، والامام والامامه لا تخفى عليكم، وقد عرف الجويني رحمه الله الامامه بانها رياسه تامه وزعامه عامه من خاصة والعامة في أمر الدين والدنيا. والإمامة أو الإمام له إطلاقات أخرى، فمن ذلك أنه يطلق على الإمام الخليفة، والخليفة جاءت التسمية به في كتاب الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وأول من تسمى بهذا الاسم أو لقب به في هذه الأمة هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فكان يلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافته وخلافة عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي الحديث كذلك: تكون الخلافة 30 عاما، أو قال الخلافة 30 عاما. ولما عد العلماء السنين التي تولى فيها الأربع خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوها 30 سنة. والإطلاق الثاني أمير المؤمنين، والأمير في اللغة ذو الأمر أو الآمر، وإنما سمي أميرا لأن أمره ينفذ على الرعية. وأول من سمي بذلك أو لقب به وعمر رضي الله عنه، وفي تلقيبه بهذا اللقب بعض الآثار، وأصحها على الإطلاق ما رواه الحاكم في مستدركه والبخاري في الأدب المفرد، أن عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة كان يكتب إلى الناس من خليفة أبي بكر، وأن أبي بكر كان يكتب من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عامل العراق برجلين يسألهما عمر رضي الله عنه عن أحوال أهل العراق. فلما قدم المدينة قابل عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال له استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقال عمرو إنه اسمه أصبتما، هو الأمير ونحن المؤمنون. فلما دخل على عمر قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال لتخرجن من ذلك. قال نحن المؤمنون وأنت أميرنا. فمن يومها أصبح يكتب من أمير المؤمنين. والإطلاق الثالث الملك، والملك اسم للسلطان. وقد جاءت الإشارة إليه في كتاب الله عز وجل أن يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال الله عز وجل عن داود وآتيناه الملك والحكمة. وأول ملك في أمة الإسلام عند كثير من أهل العلم وقد يكون إجماعا هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون خلافة 30 سنة ثم ملكا. فلما عد الناس وجدوا أن أول من تولى أمر المسلمين بعد هذه السنين هو معاوية رضي الله عنه. والإطلاق الرابع هو السلطان، والسلطان مأخوذ من المعنى اللغوي لهذا اللفظ. فالسلطان من له الملك والقدرة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقد جاءت الإشارة إلى السلطان كذلك بمعنى الحاكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله من حديث زياد بن قسيب أو قسيب بن زياد قال كنت مع أبي بكر رضي الله عنه تحت منبر بن عامر وعليه ثياب الرقاق. فقال أبو بلال انظر إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله أهانه الله. أما عن وجوب تنصيب إمام للمسلمين فهذا هو من عقد عليه إجماع المسلمين. وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء منهم الورد والقرطبي وغيرهما. وهذا الإجماع مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن النظر الصحيح. أما كتاب الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي رحمه الله هذه الآية أصل في تنصيب الإمام. قال وقد أجمع العلماء على وجوب تنصيب إمام للمسلمين ولم يخالف في ذلك إلا الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. والأصم ثم النظر الصحيح يدل على ذلك، ذلك لأن الإنسان لبني بطبعه، ولا تتم مصالح الناس لا في دنياهم ولا في أخراهم إلا باجتماعهم، واجتماعهم لا بد له من رأس تدبر أمره وتنظم شأنه. فإمام المسلمين يقيم حدود الله عز وجل، ويأخذ للمظلوم من الظالم، وينظم العلاقات بين المسلمين وبين البلاد وغيرهم من غير المسلمين، ويقيم الجهاد، ويأمر ويقيم الجمعة والجمعات أو الجماعة والجمعات إلى غير ذلك مما لا يكون إلا في وجود إمام للمسلمين. وهذا الأصل لما غاب عن بعض الناس جعله يقول يجوز لنا ألا ننتخب، ويجوز لنا الدعوة إلى عدم الانتخابات. فلما قلنا له إنه يجب تنصيب ولي أمر المسلمين قال لا يجب، فقلنا له إنه إجماع، فوجدناه جاهلا بهذا الإجماع، وهذه مصيبة. فلذلك ينبغي أن نعلم أن تنصيب ولي الأمر للمسلمين هذا مما أجمع عليه علماء المسلمين، وإذا كان هذا لا يتم إلا بارتكاب مخالفة وهي المشاركة في الانتخابات بهذه الطريقة التي أشرنا إلى أنها تخالف ما عليه الصدر الأول، لأن الناس في الانتخابات تكون أصواتهم سواء، فالعاقل مثل المجنون، صوت المجنون يساوي صوت العاقل، وصوت العالم يساوي صوت الجاهل، وصوت البر يساوي صوت الفاجر، وهذا لم يقل به أحد من المسلمين. لكن لما كانت هذه ضرورة أجاز العلماء هذه الطريقة من باب دفع الضرر الأعلى بارتكاب الضرر الأدنى. ثم القاعدة الثانية، عند وجود أكثر من إمام غير المسلمين فهل تسقط الأحكام التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تكون لأولئك الأئمة؟ الجواب إن الاضطرار، وفي حال المعذرة والاعتذار يجوز ما لا يجوز في حال السعة والقدرة. وقد قال أهل العلم إن الاضطرار يجوز أمورا ليست جائزة، ومن لم يفرق بين حال الاضطرار وغيره فقد خالف المعقول والمنقول. وأما نقولات أهل العلم بذلك فكثيرة، من ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون ولاة على الأقطار. قال فإذا فرض تعدد الأئمة بمعصية من بعض المسلمين أو عجز من البعض الآخر، فإنه يجب على كل إمام أن يقيم حدود الله عز وجل وحقوقه. وشاهد الكلام أنه متى تعذر أن يجتمع المسلمون على إمام واحد في جميع بلاد المسلمين
بأن يكون له إمام واحد يسمع له ويطاع في الدولة الإسلامية من أقصاها إلى أدناها. وإذا تعدد الأئمة وولاة الأمور فإن كل ولي له نفس الأحكام. قال الصنعاني رحمه الله وهو يشرح حديث من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فقد مات ميتة جاهلية، قال: والطاعة طاعة الخليفة. ثم قال: وكأن الخليفة المراد به كل ولي أمر في قطر من الأقطار. ثم قال: إذ لم يجمع المسلمون من أثناء الدولة العباسية إلى الآن على إمام واحد، يعني يقول إن الواقع منذ الدولة العباسية إلى الآن لم يجمع المسلمون على إمام واحد. ثم قال رحمه الله: فينبغي طاعة هذا الإمام، وينبغي عليه أن يقوم بما يقوم به إمام المسلمين. وما قاله قرره الشوكاني رحمه الله، إذ قال: ما حاصله وبعد أن انتشر الإسلام وتباعدت أقطار المسلمين صار في كل قطر أو أقطار الولاية لإمام يكون على هذا القطر، تنعقد له الولاية والأمر والنهي، ولا ينعقد لمن ليس تحت ولايته. ثم قال أيضا رحمه الله بمثل كلام الصنعاني رحمه الله أنه ينبغي طاعته. ثم قال: ومن خالف في ذلك فإنه مباهت لا يستحق المناقشة لأنه لا يعقل الحجة. إذن هذه قاعدة قررها العلماء عند غياب إمام واحد من المسلمين، فإنه يجوز لكل قطر من الأقطار أن يتخذ إماما للمسلمين يسمع له ويطاع ويقوم على أمر الناس كما بينا. ثالثا من القواعد أنه من انعقدت له الولاية وصار إماما للمسلمين وجبت طاعته وإن لم يبايعه كل فرد. بعض الجهال يقول: أنا لم أبايع الرئيس الفلاني فليس له علي سمع ولا طاعة، وهذا من جهله. فالبيعة لم تعرف في يوم من الأيام في قطر من الأقطار أو في دولة من دول المسلمين أنها كانت من كل فرد بشخصه، وإنما إذا بايع أهل الحل والعقد كانت هذه البيعة ملزمة لجميع المسلمين. ووجوب طاعته هذا ما قرره العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: فإذا غلب بالسيف، حتى لو غلب بالسيف وصار خليفة وسمي أمير المؤمنين لم يحل لأحد أن يبيت إلا وقد بايعه ضرا كان أو فاجرا أو كان نحو ذلك. يعني كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تغلب رجل وصارت له الغلبة وصار إماما للمسلمين بأي طريقة من الطرق فإنه لا يحل لأحد أن يبيت إلا وهو يرى أنه إمام للمسلمين. وهذا نص كلامه: لم يحل لأحد أن يبيت إلا وهو يرى أنه إمام للمسلمين برا كان أو فاجرا، أي سواء كان هذا الإمام بارا أو فاجرا فإنه صار إماما للمسلمين. وقال ابن وتسكين الدهماء. فهذه قاعدة اخرى، انه متى ولي علينا امام باي طريقة كانت من الطرق فاننا ينبغي ان نسمع له ونطيع، وان كان فاجرا وان كان فاسقا في انظارنا، فمتى عقد له اللواء وجب علينا بيعته. هذه اخوة الاحبة قواعد قد تغيب عن كثير من الناس. القاعدة الرابعة، ان شريعة الله عز وجل قد اعطت للأئمة مكانة عالية ودرجة رفيعة، وهذا من حكمة التشريع، لان الناس لا يسمعون ولا يطيعون الا من له قوة وحزم. وقد رأينا في شهورنا الماضية كيف كان حال الناس، يبغي بعضهم على بعض، ويظلم القوي الضعيف، ويأخذ ماله بإكراه وبغير إكراه. رأينا فسادا في أخلاق الناس في كل مجال من المجالات، رأينا ذلك لغياب الإمام. ولذلك أعطت الشريعة إمام المسلمين هذه المنزلة الرفيعة والمكانة المرموقة حتى يقوم بالواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك وجدنا في شريعة الله عز وجل الأمر بطاعة أولياء الأمور فيما يأمرون به من الطاعة، وعدم طاعتهم فيما يأمرون به من مخالفات وآثام ومعاصي. وقد قرن الله عز وجل طاعة أولياء الأمور بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء كما قدمنا، فأمر الله عز وجل بطاعتهم، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كثير. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرمنا، وألا ننازع الأمر أهله. كذلك نقل العلماء الإجماع على وجوب طاعة أولي الأمر، وممن نقل هذا الإجماع الإمام البخاري رحمه الله، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وابن بطة، وابن حزم، والبغوي، وغيرهم من أئمة الإسلام. فهذه أيضا مما ينبغي أن نعلمه، ومما يؤكد هذه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب وحث في توقير وتعظيم أولي الأمر. يقول معاذ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعلهن كان ضامنا على الله عز وجل، اي كان في ضمان الله عز وجل وفي حمايته، واذا مات جنبه الله تبارك وتعالى اهوال يوم القيامه. خمس من فعلهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، ومن خرج مع جنازة، ومن خرج غازيا،
ومن دخل على إمامه يريد توقيره ومن دخل على إمامه يريد توقيره. وقال معاوية رضي الله عنه لما خرج أبو ذر إلى الربدة لقيه ركب من العراق فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك. كان عثمان رضي الله عنه قد أخرجه إلى الربدة أو أخرجه من المدينة وهو خرج إلى الربدة. قد بلغنا الذي صنع لك فإن شئت أن ترفع لواء فيأتيك من الرجال ما شئت. يعني يريدون له أن يخرج على عثمان رضي الله عنه وقال له الرجال موجودون. فقال أبو ذر رضي الله عنه مهلا مهلا أهل الإسلام إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون سلطان بعدي فأعزوه سيكون سلطان بعدي فأعزوه فمن أذله ثغر ثغرة في الإسلام لم تقبل منه توبة حتى يعيدها مكانها. يعني يقول لهم أبو ذر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون سلطان بعدي أي سيكون ولاة أئمة وولاة أمور وسلاطين وخلفاء سيكونون بعدي فأعزوا أعزوا هذا السلطان أعزوه ووقروه. فمن أذله أي من أذل السلطان بالخروج عليه بالكلام أو باللسان أو بالسيف أو بغير ذلك بتعجيز الفتن عليه فقد ثغر ثغرة في الإسلام أي أحدث فجوة في الإسلام لا يقبل الله تبارك وتعالى منه توبة حتى يعيدها إلى مكانها. وهذا يدلك على تعظيم الشارع لأولياء الأمور ويدلك على وجوب توقيرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد إخوة الأحبة لما كان صلاح ولاة الأمر صلاحا للعباد والبلاد وفسادهم فسادا للبلاد والعباد كان من الواجب على المسلمين أن يبذلوا النصح لأولياء الأمور ومن ذلك أن يخصوهم بالدعاء لأن صلاحهم فيه صلاح البلاد. ولما كانت القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فالهداية والتوفيق والرشد والرشاد بيده سبحانه وتعالى والغواية والضلال والفساد والإفساد بيده سبحانه وتعالى كان من الواجب على أهل الإسلام أن يخلصوا في دعائهم لولاة أمورهم. كان الحمير بن عياض رحمه الله تعالى يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقيل له كيف ذلك يا أبا علي؟ قال إن دعوتها لنفسي لم تجزني إن دعوتها لنفسي لم تجزني وإذا دعوتها لولاة استجاب. قد دعوتها لنفسي فالنفع لم يتعداني الى غيري، واما اذا دعوت بها لولي الامر ودعوت له بالصلاه فان نفعه يتعدى الى البلاد وسائر العباد. فلما قال ذلك قال له ابن مبارك بعدما قبل جبينه: لم يقول هذا غيرك يا معلم الخلق، يعني هذا لا يخرج الا من مثل الفضيل بن عياض. ولذلك جعل ائمه اهل السنه والجماعه الدعاء لاولياء الامور من عقيده اهل السنه والجماعه، نص على ذلك اكثر من واحد، اكثر من واحد من هؤلاء كالبردهاري في شرح السنة قال: وندعو لهم بالصلاح، وندعو لهم بالصلاح والإصلاح والمعافاة، وأن يعطف أو بالعطف على الرعية. وكذلك قال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة، وقاله الطحاوي، وقاله الصابوني في عقيدة السلف أهل الحديث، نصوا جميعا على الدعاء لأولياء الأمور، وقالوا: ندعو لهم بالصلاح والتوفيق والإصلاح والمعافاة والعطف بالعدل والعطف على الرعية. فذلك ألف بعضهم مؤلفا خاصا في ذلك كالحبيشي رحمه الله تعالى، إذ ألف رسالة وسمها بدعائم الإسلام في الدعاء للإمام. ومع العلم الحبيشي رحمه الله كما في سيرته في غير طبقات الحنابلة كان قوالا للحق، لا يخاف في الله لومة لائم، وكان إذا علم حقا قاله لا يعرف المداهنة ولا المراءة. أقول هذا حتى نعلم أن علماءنا عندما يتكلمون إنما يتكلمون لله عز وجل. ونص بعضهم على أن من سمات أهل السنة والجماعة الدعاء للأئمة للصلاة. قال الدردهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للإمام فاعلم أنه على السنة، وإذا رأيته يدعو على الإمام فاعلم أنه من أهل الهوى أو من أهل البدع. فلذلك إخوة الأحبة ينبغي لنا لا سيما في هذه الأيام أن ندعو الله عز وجل أن يصلح أمورنا وولاة أمورنا وأن يصلح شأننا. نسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يولي علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وابسط الأمن والأمان على بلادنا. اللهم دمر بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احق دماء المسلمين، اللهم احق دماء المسلمين، اللهم اصلح احوالهم، اللهم اصلح احوالهم، اللهم اصلح احوالهم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله أكبر.